أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون اختلاف التغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول من أمثلة أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت: محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القافي شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتجديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. ومنها الآن محمد بن سنان، محمد بن سيار، يعني يقع من الممكن أن يقع بعض الاختلاف في الشكل. ومنها محمد بن حنين ومحمد بن جبير، هذا ممكن أيضا يصح. محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم وبعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم وتابعي مشهور أيضا. يبقى محمد بن حنين محمد بن جبير. ومن ذلك معرف بن واصل ومطرف بن واصل، أيضا الطاء انقلبت عين خلاص أصبح معرف وليس مطرف. معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد بن الحسين. أحيد تظن أنها تصحيف، تقول هذا إيه تصحيف الصاد أحمد بن حسين، هذا خطأ. وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وشيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني، من أمثلة الثاني الذي تكلم عليه الآن، وهو أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء، يعني مثل ما قال هنا عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. قال أن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهم أنصاريان. عبد الله بن زيد الأنصاري، عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه. ومنهم وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه خطمي وفيه نظر، ومنه عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتجديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. إذن هذه أمثلة ضربها الحافظ لا إشكال فيها. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر أسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود يقع الالتباس، تظن أن هذا مقلوب يقع فيه قلب في الإسناد. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. إذن هذا خلاصة ما قاله الحافظ ابن حجر في هذه الطبقات، وهي أنواع من المؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف والمتشابه، وهذا الضبط للأسماء لا إشكال فيه. قال خاتمة: ومن المهم معرفته، يذكر الآن بعض الزيول في علم الصرح الحديث التي تختص بالرجال كالطبقات والمواليد والوفيات والبلدان والبلدان ونحو ذلك. قال خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. الطبقة هذه عبارة عن جماعة من الرواة اشتركوا في السن تقريبا أو لقاء المشايخ، وليس المراد كل شيخ بعينه حتى نتصور هذا، فليس شرط الرجل أن يكون من طبقة فلان أن يكون أخذ من كل شيوخه، لا، بعض الشيوخ يعني والمعاصرة في السن ونحو ذلك هذه القرائن تجعلنا نقول أن هذا الرجل من طبقة فلان. وفائدة معرفة الطبقات تمييز الرواة الذين يشتبهون في أسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، يكون تابع اسمه عبد الله بن يزيد وتابع تابع اسمه عبد الله بن يزيد، فتستطيع أن تميز بينهم. معرفة الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمدلسة، هذا يتوصل به من خلال معرفة طبقات الرواة. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. تنبه، من الممكن أن يكون الراوي الواحد من طبقتين إذا نظرت باعتبارين. قال كأنس بن مالك رضي الله عنه: فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم. إذا قلنا بالنسبة إلى الصحبة مثل العشر مرشدين للجنة لأنه صاحب النبي مثله، صحيح، وصاحبه ولازمه، لكن بالنظر إلى صغر سنه في هذا الوقت تقول ماذا؟ تقول هذا ينظر إليه باعتبار آخر، باعتبار صغار الصحابة. تنبهوا إلى هذا، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. هو كل الناس بيعملوا إيه؟ طبقة الصحابة، صحيح؟ طب طبقة الصحابة زي تقسم طبقات، هل أبو بكر زي مثلا أنس؟ هل أبو بكر زي أبو هريرة؟ هل عمر زي مثلا بعض الصحابة كعمر بن العاص ونحوه؟ لا، يختلفون في الطبقات، والصحابة لهم طبقات يقسموا إلى طبقات معروفة. قال: ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعض الصحابة هم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجماعة طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. يقول طبقة التابعين أو صغار التابعين، الوسطى من التابعين، كبار التابعين، يقسم بهذه الطريقة، ثم تابع التابعين، صغار تابع التابعين، الوسطى من تابع التابعين، كبار تابع التابعين، وهكذا حتى الصحابة العشرة، ثم من البدري، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا أهل الشجرة، يقسم إلى هذه بهذه الطريقة. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن معرفتها تحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. تعرف المواليد والوفيات، هكذا يفضح الرواة، هكذا يفضح الكذاب. يقول: سمعتهم فلان سنة كذا، نقول كذبت فإنه قد توفي سنة كذا. يقول: التقيت فلان في مصر سنة كذا، نقول كذبت فإنه لم يدخل مصر في هذه السنة وإنما دخلها في سنة قبلها. فمعرفة المواليد والوفيات هذا أمر هام جدا. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. فلان فلانا عراقي وفلان يمني واسمه محمد بن علي بن زيد العراقي، ومحمد بن علي بن زيد اليماني، فلا يتداخل حينها إيه؟ الإسمان، نستطيع أن نميز بينهم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. الراوي إما أن يكون ثقة، وإما أن يكون ضعيف، وإما أن يكون مجهول، لا تدري الثقة هو أم ضعيف. فالمجهول هذا ما كيف حاله؟ المجهول هذا ما حاله؟ المجهول حاله أنه لا يدرى أثقة هو أم ضعيف، ولكن لا نقبله. لماذا لا نقبله إلا بقرائن؟ لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى جهالته ترجح إلينا عدم قبوله للجهل بحاله، وإذا نظرنا إلى بعض القرائن من الممكن أن يلحق بالثقات المقبولين أو يلحق بالحسان أو نحو ذلك. إذا نظرنا إلى قرائن يلحق بحسان الأحاديث أو ما يصلحون في الشواهد ومتابعة ونحو ذلك. ولهذا كما تسمعون في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يقول: راوي المجهول والحديث الذي رواه صحيح. الحديث الذي رواه صحيح، إذن هو قبل هذا الحديث لقرائن أخرى، فكأنه وثق هذا الراوي. لماذا؟ لأنه لم يروي إلا هذا الحديث المجهول. المجهول قليل الأحاديث، ما فيش مجهول بيروي 100 حديث ولا 200 حديث، ما يكون مجهولا إنما يكون معروفا. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف أسلوبه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرات، وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، يبقى مراتب الآن يتحدث على مراتب الجرح والتعديل. ما هي الألفاظ التي يستخدمها أهل الحديث في التوثيق والتضعيف؟ تنبهوا إلى هذا جيدا. يقول إن الجرح له مراتب والتوثيق له مراتب. مراتب الجرح: الوصف بأفعل، أفعل أكذب الناس، أضعف الناس، ركن الكاذب وغير ذلك، أو دجال أو كذاب. ثالثا تقول: متروك. رابعا تقول: لين، سيء الحفظ، فيه مقال. كل هذا من جهة يعني الحفظ، أقصد الأخيرة لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذا جرح بالنسبة إلى حفظه. والأول يكون منصب على الديانة. ألا وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذا أفحش راو، هذا أفحش راو هو راو مردود. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم: فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. تنبه، لأن هذا أدنى ليه؟ هذا ليس بأدنى، لا، هو قوي أيضا، ولكنه أدنى باعتبار أن هذا الراوي مجروح في حفظه وليس في ديانته. فالمجروح في حفظه ألين بكثير من المجروح في ديانته، لأن الجرح في الديانة لا يجبر، وأما الجرح في الحفظ هذا له شواهد، له متابعات ونحو ذلك. قال: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. لأن هذا نصب على ماذا يا إخواني؟ هذا نصب على على الضبط، وليس نصب على العدالة الأول كقولهم متروك. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وهي إيه؟ وهي ما وصف بأفعل: أوثق الناس. ثانيا تقول: ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، اللي هو تكرير اللفظ، تكرير لفظ التوثيق. ثالثا أن تقول: ثقة حافظ فقط، ثقة فقط أو حافظ فقط. رابعا أن تقول: صالح الحديث، يروى حديثه، يعتبر به ونحو ذلك. قال: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوسق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، اللي هو تكرير لفظ التعديل. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وإحنا قلنا شيخ هذا تطلق ربما لو تذكرون في الرفع والتكميل حال شرحنا للرفع والتكميل، قلنا أن شيخ هذه على المقل، الراوي المقل يطلق عليه شيخ. وبين ذلك مراتب لا تخفى أيضا، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول الآن يذكر بعض مباحث الجرح والتعديل تبعا. قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. الآن هناك شروط من تقبل كلماته في الجرح وفي التعديل. أولا، من هذا الذي يقبل كلامه في الجرح والتعديل؟ أولا، أن يكون عدلا متيقظا، هذه الأولى. ثانيا، تام المعرفة. ثانيا، تام المعرفة. ثالثا، تام الورع. رابعا، البراءة من الهوى والميل. خامسا، خبرة تامة بالحديث وعلله ورجاله. وراجعوا إن شئتم رسالة ذكر من يعتد بقوله في الجرح والتعديل. قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. بأسباب التزكية، حتى تزكي إنسان لابد أن تكون عارف به، لا تزكيه لخوف منه أو لكونه صايط اللسان ونحو ذلك. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لا صح أن تنظر إلى الراوي وتقول هذا ثقة. لماذا؟ لأنه ذو لحية عظيمة وثياب حسنة ونحو ذلك. هذا كلام فاسد. إنما لابد أن تختبر الراوي، يعني تعلم أحاديثه وتصبر أخباره حتى تطلع عليه ثقة هو أم غير ثقة، ثم تطلع على ديانته وورعه ونحو ذلك كما كان يفعل الأئمة. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، حتى لو زكى الإنسان رجل واحد، كما أنك تقبل خبره إن انفرط فاقبل تزكيته إن انفرط. لا تقول حتى أقبل فلان أو حتى أوثق فلان لابد أن يكون وثقه اثنان. طب أنت الآن لما تقبل الأخبار لازم يكون رواها رجلان، أما ممكن أن تقبل الغريب الذي رواه راو واحد؟ تقبل الغريب الذي رواه راو واحد، حينها تقول نقول نقبل أيضا تزكية الرجل الواحد ويصير بهذا ثقة. خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاق لها بالشهادة في الأصح أيضا. لكن ننبه على شيء، معنى قبول تزكية رجل واحد هذا شيء، ومعنى كوني لا أقبل إلا من روى عنه ثقتان ووثقه، من روى عنه راو واحد هذا يسمى مجهول عين، ومن روى عنه راويان هذا يسمى مجهول الحال. تنبهوا، هذا مبحث وهذا مبحث آخر، تنبهوا. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. الشهادة دي لابد أن يكون شاهدا، لكن التزكية ده شيء آخر. يقول: الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، أنا حكمت على هذا الراوي أنه ثقة، وهل يشترط في الحكم قاضيان أم قاض واحد؟ لكن في الشهادة ماذا نقول؟ شاهدا فافترق. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهادي أو إلى النقل من غيره لكان متجها، بمعنى لو أن هذا الراوي اجتهد في، لو أن هذا المزكي اجتهد في هذا الراوي هذا حكم، ولو أنه نقل هذه التزكية عن غيره لكان حكما آخر. تنبه إلى هذا، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه اجتهد، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم ولا يشترط أن يحكم الحاكمان في مسألة. قال: وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منه والله أعلم. إذا كانت الأحاديث لا يقبل فيها التعدد، وإنما لو روى راوي واحد وانفرد بأصل وانفرد بخبر من الأخبار قبل، فما بالك بالتزكية؟ لما نفرق بينهما؟ قال: وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، كما اشترطنا الشروط الآن التي عددناها، قلنا أن يكون عدلا متيقظا، تام المعرفة، تام الورع، براء من الهوى، خبرة كاملة بالحديث، غير هذا لا يقبل. كلامه مثل عدم. المتشددين في الجرح ونحو ذلك، الذين يجرحون لسبب من الأسباب، رجل ناصبي فيجرح الشيعة، رجل شيعي فيجرح الناصب، هذه تزكيات وجروح غير معتبرة في هذا الباب. قال: كما لا يقبل تزكية من أخذ من مجرد الظاهر فأطلق التزكية، نظر إلى ظاهره وقال: رأيت لحيته، يقول هو ثقة إمام، لو رأيت لحيته لعلمت أنه ثقة، تحكم على ثقته بلحيته، هذا كلام غير مقبول. وقال الذهبي هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، إمام الذهبي طبعا هذا يتتبعه الحافظ ابن حجر، الذهبي الحافظ ابن حجر يتتبع الذهبي في كل شيء، حتى يقول: لما ذهبت إلى مكة وشربت من ماء زمزم نويت أن أبلغ رتبة الإمام الذهبي في الحديث، وما من كتاب صنفه الذهبي في الغالب إلا وصنف مثله الحافظ ابن حجر. تذهيب التهذيب بتاع الذهبي، صنف تهذيب التهذيب. الكشاف للذهبي، صنف التقريب. لسان ميزان الاعتدال، لسان الميزان. المشتبه للذهبي، التبصير للحافظ ابن حجر، وهكذا. في كل كتاب من الكتب يصنف مثله من الحافظ ابن حجر، فهو يتتبعه في هذا الباب ويستدرك عليه ويستفيد منه. وكثيرا ما تقرأ في لسان الميزان: قرأت بخط الذهبي، يعني يأتي بكتب الذهبي نفسه التي كتبها بخطه، يقول: قرأت بخط الذهبي أنه قال كذا. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة هذا من حفظ دين الله تبارك وتعالى. لو اجتمع اثنان على تضعيف ثقة لضاعت الأحاديث، صحيح؟ اجتمعت اثنان على رجل ثقة فضعفان، أو اجتمع اثنان على توثيق رجل ضعيف، هذا لا يحدث، لأن هذا عائد على حفظ السنة، وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين وهذه السنة لنا. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، إن تركه الجميع تركه وإلا فلا. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، كأنه قال الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا وهذا غير ثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب عياذا بالله، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا عياذا بالله. قال: والآفة تدخل في هذا طرة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، الحمد لله رب العالمين، المتقدمين سلمهم الله تبارك وتعالى من هذه الآفة، بخلاف المتأخرين الذين يخوضون في أعراض الناس وتكلمون في ديانات الناس حتى من غير بينة، ثم يعتذرون يقولون: لم نتثبت من هذا، بعد جرح وخطب عريضة في جرح الناس. قال: والآفة تدخل في هذا طارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين السالم من هذا غالبا، وطارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، يكون الراوي مرجئ فيقول هذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لكونه مرجئا، ممكن يكون ثقة، التجريح يأتي من وراء مخالفة في الاعتقاد. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا التحقيق الحالي في العمل برواية المبتدع وتكلمنا عليه سابقا. ثم الآن يتحدث على مسائل تختص بالجرح والتعديل، كتعارض الجرح والتعديل ونحو ذلك. طبعا تعارض الجرح مع التعديل عليه أن يفعل الآتي كما حرره الحافظ: إذا كان إحدى الإمامين ليس ممن يؤخذ بكلامه في الرجال طرحنا بقوله وأخذنا بالآخر، وإما إذا كان كليهما إمام في هذا الفن فعليك بالمرجح الثاني، وهو تعتبر هذا الراوي ثقة حتى يتبين ضعفه، وتنظر في قول من جرحه وهل جاء بجرح مفسر أو لا، فإذا جاء بجرح مفسر قبلنا للقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل، ولأن المجرح معه مزيد علم. هكذا قال، هكذا قال الحافظ، نقرأ كلامه الآن، يقول والجرح مقدم على التعديل، وأطلق بذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبت عدالته. الآن ثقة، والآخر يقول ضعيف لكونه يشرب الخمر، أو ضعيف لكونه يختلط، كذاب لأنه يكذب على فلان. إذن من وثق ومن جرح، من جرح عنده مزيد علم بهذا الراوي فنقبل كلامه ولا نقبل كلام الآخر. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، رجل لا يدري أسباب الجرح وأسباب التعديل فلا يقبل كلامه جرحا ولا تعديل. إذن هنا في خلل في المجرح أو المعدل، فرددنا كلامه من أجل ذلك وقبلنا كلام الآخر. قال فإن خلى المجرح عن التعديل قوبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إن صدر من عارف، فإن خلى المجرح عن التعديل قوبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إن صدر من عارف. هنا فيه رجل يجرح من غير ذكر السبب ولا يوجد موثق، هنقبل مين؟ كلام المجرح، لأن لا يوجد غيره أصلا. لكن حال طلب السبب والتعليل من المجرح إذا كان سمى موثق، تنبه. قال فإن خلى المجرح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إن صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، لأننا إن لم نعمل بقول المجرح الآن صار مجهول، صار ضعيف أيضا. قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، هكذا قال ابن الصلاح. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إن لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. فصل، ألم أنهى ويذكر بعض المسائل تابعا في هذا الكتاب. قال فصل ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. من المهم معرفة الكنى، والكنى هذه صنفت فيها الكتب، صنفت فيها الكتب لا إشكال. لماذا؟ لأنه يأتي في بعض الروايات حدثنا أبو عبد الله، تعرف من أبو عبد الله، حدثنا أبو بسطام، تعلم من أبو بسطام، حدثنا أبو محمد الكوفي، تعلم مثلا أنه الأعمش ونحو ذلك. قال ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، يبقى تعرف كنية المسمى وتعلم اسم الكنية، هذا قسم وهذا قسم آخر. يعني صاحب الكنية تعرف اسمه ده نوع، وصاحب الاسم تعلم كنيته هذا نوع آخر. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، أبو سلمة بن عبد الرحمن كما قيل مثلا، أبو سلمة بن عبد الرحمن وهكذا، تعرف أن هذا الرجل اسمه كنيته لا اسم له. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، تقول فلان يكنى بأبي عبد الله أو أبي محمد أو أبي عبد الرحمن وهكذا. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ينعت بالصادق مثلا بالجبل ونحو ذلك، الصاعقة مثلا هذا نعت ويلقب بصاعقة مثلا. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبي يقع اللبس هون، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين، أحد أتباع التابعين، فتظن أنه إبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق، يعني يحدث عندك شيء من اللبس. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فقال أخبرنا ابن إسحاق، يقول إيه؟ قال أخبرني أبي إسحاق ابن إسحاق، يقع في شيء من اللمس، فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس، يعني يقول إيه أخبرنا ابن إسحاق، تقول غلط، أخبرنا أبو إسحاق ليس ابن إسحاق، نقول أخطأت أنت لأن اسم أبي ابن إسحاق وكنيته أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السريع، ده اسمه وافق كنية أبي، أو وافقت كنيته كنية زوجتي كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسمه، طبعا لا يشترط موافقة كنية الرجل كنية المرأة، تنبهوا لأن الآن لا يتكنى الناس إلا بأسماء الأبناء وده غلط، ممكن إنسان يبقى عنده ابن اسمه محمد وكنيته أبو علي، من الأنواع الشاذة أن تتفق كنية المرأة مع كنية الرجل، ده نوع خاص لأن الأصل اختلاف كنية الرجل عن كنية المرأة، لكن يكون عندهم اسم ولد اسمه محمد وهو يكنى أبي علي وهي أم موسى مثلا، فين علي وفين موسى، وممكن ما يكونش عندهم أبناء أصلا زي عائشة أم عبد الله. فالكنية دي يا إخوانا هذه سنة العرب كنا وكل شيء، حتى الحمار له كنية عند العرب، الحمار كنيته أبو زيد، حتى فرج الرجل والمرأة له كنية عند الايه عند العرب، تنبه اي شيء عند العرب، الزروع الارض كل شيء له ايه له كنية، ادخلوا مثلا على موسوعة اللغة العربية تجدوا باب في الكنى، كنى كل شيء، كل الكنى التي أسرت عن العرب في تسمية النباتات والبهاء ونحو ذلك، الأسد له كنية، الحمار له كنية، الناقة لها، كل هذا له إيه؟ له كنية. قال أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، الآن يحدث بعض اللبس، الربيع بن أنس عن أنس، تقول يعني هذا هكذا يأتي في الروايات فيظن أن أنه يروي عن أبيه، تقول الربيع بن أنس عن أنس تظن أن أنس هذا أبو الربيع. كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. قال ومعرفته نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، الآن تعرف أن مقداد بن الأسود اشتهر به، لكن الأسود ليس بأبيه وإنما أبوه من؟ مقداد بن عمرو. أو نسب إلى أمه كابن علي وهو إسماعيل بن أوريب بن مقسم أحد الثقات، وعلي اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علي كما نبهنا على هذا، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه، يجالس الحزين فبقى اسمه خلاص الحزاء. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيه، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا إشكال، لازم تعرف هذه الأسماء وتضبط، وقد يقرأ أكثر من ذلك وهم من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، الآن يقع لبس كبير في هذا، يعني كان لنا بعض الأصدقاء اسمه محمد محمود محمد محمود محمد محمود. قال أو اتفق اسم الراوي أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، تنبه هذا إسناد عمران عن عمران عن عمران، يقع التباس تقول هذا إيه تصحيف خطأ، ولعلك لا تدري من عمران هذا وتتوقف في هذا الإسناد. فالأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، تنبهوا إلى هذا. فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، يعني اتفق في الاسم لكن مختلفين في المهنة، في الكنية والصناعة والنسبة. وصنف فيه أبو موسى المدني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، الآن يتتبع الحافظ ابن حجر أنواع زائدة على ابن الصلاح. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم، وروى عنه مسلم شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيد البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، روى عن مسلم وروى عنه مسلم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عنه مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، يعني قال إيه حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم، تنبهوا إلى هذا. ومنه يحيى بن أبي كثير روى عنه هشام، وروى عنه هشام شيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، وروى عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنه ابن جريج روى عنه هشام وروى عنه هشام روى عن هشام وروى عنه هشام. فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى. فالأعلى عبد الرحمن والأدنى بن عبد الرحمن المذكور. وأمثلته كثيرة بل كثيرة جدا. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر. الآن الأسماء مجردة، يذكر الأسماء كلها كفي تهذيب التهذيب تهذيب الكمال البخاري، كل هذه يذكرون الأسماء ويذكرون ترجمة الراوي. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، العجلي الثقات للعجلي الثقات لابن حبان الثقات لابن شاهين، يذكر أسماء الثقات فقط. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان، يذكر أسماء الرواة المجروحين فقط. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري فقط لأبي نصر الكلبادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصلي، زاد عليه طبعا أشياء الحافظ ابن حجر ويزيدها في آخر زيل الترجمة قلت ووثقه فلان وقال فلان، يعني هذا الأخير نقلات الحافظ ابن حجر. ونتنبه إلى أن الحافظ تقع منه بعض الأوهام في هذا الكتاب، وربما نقل من المجروحين كلاما ومن الثقات كلاما للإمام، يقول ذكره ابن حبان في الثقات ولا يكون هذا الراوي، إنما يكون الراوي الذي قبله أو الراوي الذي بعده. فننصح بمراجعة هذه الأشياء التي ينقلها الحافظ ابن حجر في الرواة، وبخاصة الرواة الذين وقع فيهم بعض الاختلاف، فإذا بد أن تراجع الأصول ذكره ابن حبان في الثقات تعود إلى ابن حبان تنظر كيف ذكره هنا. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها من ذلك قوله صبغي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة وقد تبدل السين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسبي، وهو اسم عالم بلفظ النسبي وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صدغي الكوفي وصقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صدغي ابن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظن هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليس الآفة منه بل هي من الراوي عنه كعنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. يبقى الآن أسماء مفردة، واحد اسمه أجمد، هذا راوي مش أحمد، أجمد ده اسمه مفرد ولا لا؟ هل هناك رواة كثير اسمهم أجمد أو صدغي أو نحو ذلك؟ لا قليل. هذه الأسماء المفردة إذا قرأت أجمد تقول هذا تصحيف، لعله أحمد، لا تعود إلى هذه الكتب يقول هناك رواة اسمهم إيه، أجمد أو صدغي أو نحو ذلك. قال ومن ذلك سندر، من الذي اسمه سندر؟ لا يوجد أحد اسمه سندر إلا هذا بالمهملة والنون ووزن جعفر، وهو مولى زنباع، يعني هو اسمه سندر ومولاه اسمه زنباع الجزامي، له صحبة ورواية. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. يعني الحافظ بن حجر اطلع على مئات الآلاف من الرواة، لم يطلع على أحد اسمه سندر. لكن ذكر أبو موسى في الزيل على معرفة الصحابة لابن مندأ صندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندأ. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة صندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة اللي هو المسمى بالإصابة للحافظ ابن حجر. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي طارة تكون بلفظ الاسم وطارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وكذا معرفة الأنساب إلى عاهة الأعرج الأعمش أو حرفة، مثلا التبوزكي مثلا إذا قلنا أنه بائع بطول الدجاج، أو مثلا النحاس يعني الزيات السمان ونحو ذلك. وكذا معرفة الأنساب مثلا المدني، أو أقصد مثلا التيمي أو نحو ذلك، وهي طارة تقع إلى القبائل، يعني هذه الأنساب إما أن تقع إلى القبيلة أو الوطن، وهي طارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. المتقدمين دائما ينسبوا إلى القبائل، تيمي حنفي ونحو ذلك، وطارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، فيقول العراقي اليمني الحجازي المدني. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلدا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز اللي هو بائع الحرير. يبقى الآن ممكن البلد ممكن يكون يسكن البلد فيسمى حينها ينسب إلى هذه البلد، أو مكان بجوار البلد فينسب إلى البلد، جوار بمكان العراق فينسب إلى العراق نفسها، مفهوم؟ قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، هناك مدنيين كثير، هناك عراقيين كثير. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، تعرف سبب التسمية بهذا الايه بهذا الاسم، سبب التسمية بهذه الحرفة ونحو ذلك. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. بخاري مولى الجعفيين، مسلم مولى كذا، فلان مولى فلان، يعني مولى إسلام، يعني هو أسلم على يديه مثلا، أو كان عبدا عنده فأعتقه أو نحو ذلك. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، علي بن المديني له مجلد اسمه الأخوة، الرواة من الأخوة والأخوات، حتى يعني تعلم هذا. ومن المهم أيضا معرفة أداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، ويتفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيها من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة، أو وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلى إلا أين اضطر إلى ذلك، وزي ما احنا فيه دلوقتي كده نضطر إلى الإصراح، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. أول ما تلاقي نفسك هتخرف تروح إيه؟ تروح لامم نفسك وقاعد في بيتك. قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، يعني رجل يقرأ عليه ويكون مستمل يقظ مش مغفل، يترك الكلمات ويترك الأشياء. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، يعني ما تضايقش الإيه، ما تخنقش الشيخ، ماشي. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، لا يجعله يضجر كثرة الأسئلة أو كثرة مقاطعتي أو نحو ذلك من الأشياء، وهذا شيء لا يتفق. فكل إنسان بطبيعته، بعض الناس لا يضجره مثلا، لا يضجره كثرة الحلقة أو الكلام أو السؤال، لا يضجره هذا. بعض الناس يضجره، يعني تعلم كل إيه، كل شيخ بطريقة، في كل شيخ وله طريقة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، هذا أمر هام جدا. بعض الناس لا يكتب، يكتب المحتاج، لكن بعض الناس لا يترك شيء، يكتب كل شيء، هذا يعود عليه بالنفع لا محال. ويعتني بالتقييد والضبط، لازم كل ما درسه يكتب في ورقات ويضبطه ويحفظه عنده، لأنه سوف يحتاج إليه لا محال. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، لابد أن يراجع هذه المحفوظات. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. إذا كان الولد مميز يسمع، إلا مميز ولا يعقل طفل صغير إذا لا، ولا يضبط هذا بسنين، ولا يضبط باحتلام ونحوه. قال: وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لا بد من إجازة حتى يسدد الخلل الذي اعتبر هذا الطفل. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. الكافر سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، الحديث الذي سمعه في الكفر نقبله منه إذا أسلم. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، هذا على القول بقبوله أصلا، المسألة فيها خلاف. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، ومختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. لأن أهل الكوفة ما كانش الراجل فيهم يجلس كده يدرس غير بعد 50 سنة، يكون عنده 50 سنة يجلس بقى إيه؟ يدرس الحديث ويسمع. أما قبل ذلك فيتعلم ويحفظ ويعني تقع عليه العبادات ونحو. أما إحنا فابن 50 ده خلاص ده بيموت، وأصلا ابن 50 مثله ممكن تلاقيه زي ابن 20، وممكن ابن 20 أحسن منه وفهم أحسن إيه؟ أحسن منه. فالمسألة في عصرنا لا يمكن أن تضبط بمثل هذه الصورة، وإنما تضبط بالحاجة. قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه متبينا مفسرا. الآن كيف تكتب؟ يعني لا نقول حديثة هنا، وإنما نقول كيف تكتب العلوم، وكيف تحفظ هذه الكتب، هذه الفوائد في عندك. اسمع ما قاله: وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، يكتبه لا يكتب كرقش الدجاج، لا، إنما يكتبه كتابة حسنة في مكان يحفظه، لأنه سوف يعود إليه، سوف تدور الأيام ويعود إلى هذا المكتوب ويحتاج إليه. ويشكل المشكلة منه وينقطه، بل الآن إذا كان في سلام يشكل هذا، ولا يشكله بالرسم فقط، وإنما يشكله بالكتابة، يقول بتشديد اللام مثلا. قال: ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى، أي شيء ساقطة تكتب في الحاشية اليمنى، يعمل هامش وسهم ثم يكتبها في الحاشية اليمنى، ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، إن كان فيه بقية في اليمنى نعم، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. يعني يبتدي يقرأ جزء والآخر ينظر في الكتاب الذي معه يشوف هل موافق ما عنده أم لا، إن كان موافق فنعم وإلا فيصحح. وصفة إسماعه كذلك، وأن يعني يقرأ الفقرة ويسمعها الطلبة، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، إما أن يكون من كتاب الأصلي أو من كتاب قوبل على الكتاب الأصلي. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني الآن إذا وقع فيه سقط وهو سدد وسدد هذا الخلل ماذا يفعل؟ سوف يجبر هذا، إما أنه يقابل على فرع قوبل على هذا الأصل، وإما أن يأخذ من الشيخ إجازة. قال: وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاله بتكسير المسموع أولى من اعتنائه بتكسير الشيوخ. ومش مسافر عشان يكتر الشيوخ، لازم الأول تطلب على أهل بلدك وتلازمهم وتحفظ وتنهي وتأخذ ما عندهم من علم، ثم بعد ذلك تستزيد تذهب إلى من عنده أشياء لا توجد عند أهل البلاد. مش الغرض أنت تسافر تلتقي بالشيوخ وخلاص. وصفة تصنيفه، الآن كيف تصنف الحديث وتكتبه؟ قال: وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم يعني سوابقهم بالإسلام، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، يرتب أبو بكر في الألف أو في الكنى، عمر في العين، عثمان في العين، علي في العين، مثلا عبد الله بن عباس في العين أيضا، وهكذا ثابت أو غير ذلك في كل في حرفه. قال: وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. الآن تصنيف على الأبواب: باب المضمضة والاستنشاق أذكر فيها الأحاديث التي معي التي عندي عن الصحابة، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه ويبين اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبه على الأبواب ليسهل تناوله، لأنه إذا احتاج إلى أحاديث الطهارة ذهب إليها، وهكذا. قال: أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. يعني إنما الأعمال بالنيات في الألف، من عمل عملا في الميم، وهكذا يصنفه حتى إذا أراد طرف الحديث ذهب إيه؟ ذهب إليك كتب الأطراف عندنا. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين الدقيق أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور صنف فيه بعد ذلك. طبعا بعدما توفي الحافظ ابن حجر صنف السيوطي أسباب الحديث، وصنفه في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة: نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ما قرأناه نحن في نزهة النظر هذا فيه شيء من الخلل وهذا مشاهد، وكان المقصد من قراءة النزهة هو استقراء رأي الحافظ والخلوص ببعض التعريفات، هذا ما أردناه. يسدد الخلل بأنكم تسمعون شرائط النخبة الشرح المطول، ومعكم الملزمة، تذاكر الملزمة، تسمع الشرائط، تعيد على النزهة مرة ثانية، ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض المساجد شرح تام على نزهة النظر يتم إن شاء الله ونخبركم به. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.